يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من المجالس العلمية، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيه إلى صالح القول والعمل، ونبتدئ إن شاء الله. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة فيما نقنع له في كتاب الإيمان: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن نفراً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلاً منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلاناً، والله إني لأراه مؤمناً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً؟ فقال سعد: والله إني لأراه مؤمناً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً؟ فقال: ذلك ثلاثاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك ثلاثاً.
نعم، ساق بإسناده أبو بكر بن أبي شيبة إلى سعد، وفي بعض الروايات سعيد، والصواب ما ثبت هنا أن نفراً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلاً منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. هذا فيه الشهادة للإنسان بالإيمان، وهذا يراد به الإسلام الظاهر مع ما فيه من الإيمان الذي يقوم به هذا الإسلام، وليس فيه الشهادة له بالجنة. وفرق بين أن يشهد الإنسان بالإيمان أو أن يشهد له بالجنة، فهاتان مسألتان مختلفتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني هو مؤمن أو مسلم، قد يكون مسلما، ومعنى ذلك أنك تحكم عليه بظاهر عمله فقط. فقال سعد: والله إني لأراه مؤمنا، يعني أرى عنده من الأعمال الصالحة والظن الخير به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكرر عليه ذلك. ومعنى هذا فيه أن الإنسان لا يمكن أن يشهد على أي شخص بالأعمال القلبية، وإنما الشهادة له بالأعمال ماذا؟ الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. نعم، وهذا يبين الفرق بين الإسلام والإيمان. ولذلك لو كان الإسلام هو مرادف للإيمان لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أو مسلما. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن عاصم أبي عثمان عن سلمان قال: يقال له سل تعطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع، وادع تجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: ربي أمتي، مرتين أو ثلاثة. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود.
وهذا يكون في الشفاعة العظمى، الشفاعة يوم القيامة، وهي شفاعة اختص الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث في ما يدل عليه في قضايا الإيمان يدل على أن الإيمان ينقص، لذلك قال: في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان. ثم أيضا يدل على أن صاحب الإيمان وإن قل، وإن كان عنده أصل الإيمان، فإنه لا يخلد في النار. ويدل الحديث كذلك على أن صاحب الإيمان وإن قل عمله فإنه مستحق للشفاعة. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن.
نعم، حديث أبي هريرة هذا يدل على أن الإيمان ينقص، فإنه في قوله لا يزني الزاني وهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان، وإنما يكون في حال ضعف في إيمانه، وهذا على أحد التفسيرات، وقد جاء في بعض الروايات أن إيمانه يكون فوقه كالظلة، يكون فوقه كالظلة. وليس معنى الحديث أن الزاني أو شارب الخمر أو نحو ذلك أو السارق أنه يخرج من أصل الإيمان، وإنما يخرج من كماله الواجب، من كماله الواجب. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
نعم، هذا كالذي قبله فيه التحذير، فإياكم إياكم. نعم.
حدثنا ابن علية عن الليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن.
بنحو الحديث السابق، والنهبة السرقة يعني ينهب نهبة أو ينتهب نهبة ذات شرف ذات قيمة. نعم.
حدثنا الحسن بن موسى، أخبرنا شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشر، أخبرنا محمد بن عمرو عن ابن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على شعب الإيمان، قد جاء في الصحيح: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. وهذا الحديث يدل على أن الأعمال من الإيمان، وأنها ليست خارجة عنها كما هو مذهب المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو ما يتعلق بالقلب، سواء من التصديق أو المعرفة أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الحياء من الإيمان، والحياء له أثر على صاحبه، وهو عمل قلبي ولكن له أثر في ظاهره. والإيمان في الجنة أي مآل صاحبه، صاحب الإيمان دخول الجنة. قال: والبذاء، الفحش، الكلام السيء، الأخلاق السيئة. قال: من الجفاء، والجفاء في النار، يعني عاقبة هذه الذنوب أو هذه المعاصي العذاب. نعم.
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا.
الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديث صحيح، أنه قيل: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ وهذا يدل على تفاضل الأعمال، لأن المراد به هنا الأعمال، ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العمل، فقال: الصبر، الصبر عمل، والسماحة وهو التسامح والعفو عمل كذلك. فقيل: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل، أي أعماله؟ فقال: الصبر. وكذلك يا إخوة، لأن الصبر يتعلق بجميع العبادات القلبية والظاهرة، الظاهرة المالية والبدنية، والمشتركة بين المال والبدن، فلا يستغني الإنسان عن الصبر في حال من الأحوال. قيل: فأي المؤمنين؟ والسماحة، الذي هو التسامح العفو، وهذا يدل على أن كلمة السماحة أو التسامح كلمة لها أصل شرعي، وأنها تدل على معان عظيمة، بل هي من أفضل الإيمان. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وهذا يدل كذلك على منزلة الخلق، ويدل على أن حسن الخلق من كمال الإيمان. وحسن الخلق كما سبق وأن ذكرنا كما جاء عن بعض السلف يستر كل عيب، كما أن سوء الخلق يفضح كل عيب. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة.
نعم، أكمل.
حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد قال: سمعت ابن بريدة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
نعم، هذه الأحاديث هي في مسألة حكم تارك الصلاة، ومناسبة ذكرها في كتاب الإيمان أنها تتحدث عما يظهر أنه يناقض الإيمان، فإن نقيض الإيمان هو الكفر. فقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة، أي الحاجز بين العبد وبين أو بين الإيمان، إيمان العبد وبين كفره، أن يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر، كما جاء في الحديث الآخر: فمن تركها فقد كفر. وعلى كل حال فهذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم، وقد سبق يعني ذكرها، ولكن للإعادة إن شاء الله إفادة في أن تارك الصلاة على حالين: من تركها جحودا فإنه مجمع على كفره، وأما من تركها تهاونا وكسلا فإن المسألة خلافية من سلف هذه الأمة إلى خلفها. ومن قال بأن تارك الصلاة كافر فإنه لا يقال عنه هذا قول الخوارج، كما أن من قال إن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر لا يقال هذا قول المرجئة أبدا، هو قول وخلاف حاصل حتى بين الشافعي وبين أحمد، وهما الأئمة رحمهم الله. ثم بعد ذلك صارت هناك فرعيات في الخلاف في من قال بأن تارك الصلاة تهاونا كافر، اختلفوا في ضبط هذا، في ضبط حاله. فمنهم من قال: من صلى وخلى فإنه لا يعد كافرا، كأن يصلي بعد الصلوات ويترك بعضا. وبعضهم قال: لو ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها فهذا كافر. وعلى كل حال فهذا تفريع عن أصل المسألة. نعم.
حدثنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: من لم يصلي فلا دين له.
نعم.
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله.
نعم. وبعض أهل العلم يقول: لا يلزم يعني من قوله صلى الله عليه وسلم من ترك العصر فقد حبط عمله إلا إذا كان على وجه الترك الذي هو الانقطاع، بمعنى أنه لا يصليها، وهذا تمسك به من قال فيما سبقنا بأن من ترك ولو صلاة واحدة. وعلى كل حال فهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء فيما سبق أن فصلناه، والله أعلم. نعم.
حدثنا عيسى ووكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن هشام الدستوائي. حدثنا هشيم أخبرنا عباد بن ميسرة المنقري عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء: من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله.
نعم، هذا بنحو ما سبق. نعم.
حدثنا هوذة ابن خليفة أخبرنا عوف عن قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
هذا الحديث يدل على أن الأمانة من الإيمان، وعلى أن الخيانة ليست من خصال المؤمنين. قال: ولا دين لمن لا عهد له، وهو كذلك دال على أمر نقصان الإيمان، نقصان الإيمان، فمن نقصت أمانته نقص إيمانه. نعم، وهو أثر مروي عن قسامة بن زهير وورد مرفوعا. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن.
هذا أثر عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، أنه قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن، والمراد به الاجتهاد الحسن، وليس المراد به الرأي المعارض، فإن الرأي على قسمين: الرأي الذي يراد به الاجتهاد، وهو ما لا يقابل النص، فإذا قابل النص فلا اجتهاد، وإنما هو في حال انعدام النص في مثل أحوال القياس ونحو ذلك، فهذا رأي حسن، وهو الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعي. وهناك رأي فاسد، وهو ما يقابل النص، أن يأتي برأي يقابل النص الشرعي، فهذا رأي فاسد. طيب، ما دخل هذا الأثر في باب الإيمان؟ دخل هذا الأثر في باب الإيمان أن هذا من الأعمال التي تدل على إيمان العبد، أن مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أن يحسن في أمر رأيه، في اجتهاده في الوصول إلى الحكم الشرعي، فهذه عبادة من العبادات. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن يوسف بن ميمون قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون.
هذه المسألة تعود إلى ما سبق ذكره في أول الكتاب، وهو قضية الشهادة الإنسان لنفسه بالإيمان دون استثناء. فالقول بجواز ذلك مبني على أصل الإيمان، أصل الإيمان، يعني لا بد وأني عندي أصل الإيمان، فلذلك لا حرج أن أقول أنا مؤمن. ومن قال بأن لا تقول أنت مؤمن إلا على وجه الاستثناء، فالنظر في ذلك إلى جانب العمل، النظر إلى جانب العمل، فإنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله معنى ذلك أرجو، لأنك تنظر إلى عملك أنك مقصر. فلا حرج فيما ذكره عطاء، ففي قولي قال: إن قلنا مؤمنون عابوا ذلك علينا، فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، باعتبار أصل الإيمان الذي عندنا. لا يمكن للإنسان أن يشك يقول: لا أدري أنا مؤمن أم كافر. هو مؤمن باعتبار أصل الإيمان، لكن باعتبار كمال الإيمان، باعتبار الأعمال، لا يشهد لنفسه المؤمن بشهادة الإيمان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب منافق، وقلب أغلق فذاك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب.
نعم، غلب. نعم. قال هنا حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان منزلته معروفة في الصحابة، ولا سيما إذا ذكر أمر النفاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبره بأحوال المنافقين. ذكر هنا هذه القلوب، فقال: قلب مصفح، يعني له وجهان، له وجهان، وجه ووجه. قال: فذلك قلب المنافق، وأراد بالوجهين هنا إبطان الكفر وإظهار الإيمان، إبطان الكفر وإظهار الإيمان. قال: وقلب أغلق فذلك قلب الكافر. قلب أغلق يعني مغلق عن الإيمان، لا إيمان فيه، لا إيمان فيه. قال: وقلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. ما معنى أجرد؟ أي نقي. هذا قلب المؤمن لا غشاوة فيه، فهو يزهر يضيء. قال: وقلب فيه نفاق وإيمان، فمثله أو فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب. طيب، ألم يذكر القلب المنافق أولا؟ إذن هذا القلب يختلف عن القلب الأول، وهذا قلب الذي يظهر قلب النفاق العملي. من كان عنده كذب في الحديث، من كان عنده خيانة في العهد، من كان عنده إخلاف في الوعد، آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فهذا إن غلبت عليه هذه الأمور صار إلى الظلمة، وإن غلبت عليه جانب الحق صار إلى قلب المؤمن الأزهر. فهذه أحوال القلوب مع أمر الإيمان. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها.
حديث يدل على أولا خوف المؤمن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا يخاف على نفسه فيدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمن باب أولى من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن من أسباب ثبات الإيمان الدعاء، الإنسان يدعو الله جل وعلا: يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بمقتضيات الأحاديث الأخرى يدل على أن الإنسان إن لم يثبت قلبه فإنه يضعف أو يزول عنه الإيمان، إما أن يضعف إيمانه فيدعو الله بالثبات، أو أن يزول عنه الإيمان فيخرج من الإيمان، فهذه مصيبة. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أو ما ورد عنهم أنهم يخشون على أنفسهم النفاق، لا يظن الإنسان أن هذا الإيمان الذي في قلبه سيثبت بذكائه وبحرصه إن لم يعنه الله جل وعلا. فلذلك لا يستغني العبد في حال من الأحوال على أو عن دعاء ربه جل وعلا، لا يستغني أبدا. أنت بغير عون الله جل وعلا لن تعان، وبغير اللجوء إليه لن توفق. فحياة العبد قائمة على الاستعانة بالله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أيضا في الحديث إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وما ورد في قوله: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا يقلبها كيف شاء. نعم، وهذه نثبت هذه الصفات الذاتية بما يليق بالله جل وعلا دون تشبيه، بل بتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. نعم.
حدثنا معاذ بن معاذ أخبرنا أبو كعب صاحب الحرير أخبرنا شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، ليس من آدمين إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ.
نعم، يعني ما شاء الله أقام من القلوب وما شاء أزاغ. فإن الهداية بيد الله جل وعلا والإضلال كذلك. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء، قال يا عائشة أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله أما علمت أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه.
نعم، بنحو ما سبق. نعم.
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة قال عبد الله ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها. قالوا فما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد.
نعم، هذا الحديث اتصل بكتاب الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء ما رأيت من ناقص الدين والرأي، ناقص الدين والرأي، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. والحديث يدل على أن المرأة مع النقصان الوارد فيها في ما يتعلق بانقطاعها عن الصلاة وعن الصيام، وما يتعلق كذلك بنقص شهادتها لما قد يعتريها من النسيان ونحو ذلك، إلا أنها قد تكون أغلب من الرجل ذوي الأمر. جاء في الصحيح من الرجل الحازم، وهذا يدل أن بعض النساء قد يكون عندها من العقل ونحو ذلك ما ليس عند بعض الرجال، ولكن المراد به هنا تفسير نقصان دينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركها الصلاة أيام حيضها، وقيل فما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد. فالحديث يدل على معنى نقصان الدين عند المرأة، ويدل على أن من النساء من قد تكون حازمة في أمرها أو عندها رأي، ولكن ليس هذا على الأغلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا على الأمر النادر، أن من النساء أي على غير العادة في ذلك. ولذلك كان كثير من الأمور التي تحتاج إلى حزم وعقل ورأي هي بيد الرجل، ومن ذلك أمر العناية والأداء الحقوق وقضايا النفقة والسكنى وأمر الطلاق ونحو ذلك أن يكون بيد الرجل. نعم.
حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة قال سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة، وما يسرني أني شككت.
يعني هذا قول إبراهيم النخعي رحمه الله أنه سئل عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت، يعني السؤال هذا على وجه التشكيك، فقال الجواب فيه بدعة، أي لا تجبه إذا سألك على وجه التشكيك لا تجبه. لماذا؟ لأن من ظاهره الإسلام فإنه الأصل أن عنده أصل الإيمان، أن عنده أصل الإيمان الذي يقوم به إسلامه. طيب، هنا مسألة يا إخوة مهمة جدا، وهو أن نفرق بين أن الأصل في المسلم الإسلام وبين أن الأصل في المسلم العدالة. الأصل في من يصلي وظاهره الإسلام أنه مسلم، لكن ليس الأصل فيه العدالة، بل الأصل فيه إيش؟ الجهالة. الأصل فيه الجهالة، معنى ذلك أنك لا تحكم عليه بأنه عدل حتى تعرفه، حتى تعرفه معرفة جيدة تحكم على ضوء ذلك بأنه عدل. أما الحكم له بالإسلام فيحكم له بالإسلام، فلا بد من التمييز بين القضيتين، وهما قضيتان مختلفتان. نعم.
حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر.
طيب، الحديث الأول مر معنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بروايات مختلفة. وأما قول حذيفة رضي الله عنه: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر، هذا ضرب مثال على حال العبد أنه قد يكون في صباحه على الإيمان، ثم في مسائه أنه إما على ضعف أو أن يخرج من الإيمان. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا بنحو ما ورد في الحديث. نعم. وشفر الذي هو يعني طرف العين أو ما يتعلق بجفن العين، يعني جفن، يعني يصبح يرى ويمسي وعينه مغمضة، فهذا حال المؤمن يعني مع إيمانه. نعم.
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن اجلبوه علي، فقدم على عمر فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال: هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل: مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق؟ قال: فقال عمر: أبسط يدك. قال ابن إدريس: رضي بما قال،
أو رضا بما قال.
رضا بما قال،
رضا بما قال. نعم، يعني الرجل قال أنا مؤمن فلاموه على كلمة أنا مؤمن، فأتوا به إلى عمر، فقال الرجل: الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤمن أو كافر أو منافق، وأنا أرى نفسي أني من أهل الإيمان، ومعنى ذلك في أصل إيمانه، يعني أنا مؤمن بالله، فعندي الأعمال القلبية. وهذا هو ما سبق أن ذكرناه في هل يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن. نعم، وأنه لا حرج إذا أراد بذلك الأعمال أو أراد بذلك أصل الإيمان. نعم.
حدثنا شبابة بن سوار أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا.
هذا الحديث هو ما ذكرناه سابقا في ما يتعلق بأثر حذيفة، وهو بيان أن حصول الإيمان للعبد ليس ضمان من عدم ذهابه، فإن الإنسان قد يذهب إيمانه بارتكاب ناقض من نواقض الإيمان، فيكون كافرا بعد إذ كان مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما جاء في الرواية في المسند وغيره. نعم.
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: حذيفة، إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى، وأهل دين يقولون كان أولنا أراه ذكر كلمة سقطت عني، لتأمرون بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.
نعم، هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه يقول: إني لا أعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين، يعني ذينك أي الإشارة، أي أهل هذين الدينين في النار. أهل دين، طائفة تقول الإيمان كلام ولا عمل، ولعله يخبر عن أمر مستقبلي وربما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من فرق لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني الخوارج. وفي قوله عليه الصلاة والسلام مثلا عن القدرية الذين ظهروا في أواخر زمن الصحابة في زمن ابن عمر، قوله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. الحديث حسن. فلعل حذيفة يخبر عن أمر قادم فيما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صح هذا عن حذيفة كان له حكم الرفع، إنه ليس من الأمور التي تقال بالاجتهاد. فقال: قوم يقولون كلام، الإيمان كلام، يعني مجرد النطق ولا عمل، وهذا حقيقة متحقق في الكرامية من الفرق، الكرامية من فرق المرجئة، لكن يفرقون عن بقية فرق المرجئة أن الفرق الأخرى كالجهمية ومن نحى نحوهم يقولون بأن الإيمان في القلب، معرفة القلب أو التصديق. الكرامية يقولون القول، الإيمان هو القول، فإذا قال بلسانه حقق الإيمان وإن لم يعمل، وهذا من قول المرجع. قال: وإن قتل وإن زنى، يعني وإن حصل منه ما حصل، لأن الإيمان عندهم متعلق بماذا؟ باللسان. وأهل دين، يعني القول الآخر، قال: كان أولنا أو أولونا قال: أراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرن بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. لعلهم ممن يعني يسقطون بعض التكاليف، يسقطون بعض التكاليف، وهذا حاصل في هذه الأمة، أن بعضهم من قسم الدين إلى حقيقة وإلى شريعة أو إلى ظاهر وباطن، وقال إن هذه التكاليف كلها غير مطلوبة، وأن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة من الإيمان تسقط عنه هذه التكاليف، واستدل بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والآية المراد فيها باليقين الموت، لكن فسروه بأمر آخر، وقالوا: وهذه مرتبة من المراتب إذا وصل إليها العبد تسقط عنه التكاليف، فيعيش في هذه الدنيا لا يصلي ولا، وهذه المرتبة بزعمهم لم يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي في آخر حياته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا إخبار من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بأمر يعني مستقبلي، وهو ربما وقع في هذه الأمة. نعم.
حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. الحديث هذا قد ورد في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة على الشك، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشعب هي الأجزاء، هي الأعمال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العمل اللفظي قول لا إله إلا الله، وذكر العمل القلبي الحياء، وذكر عملا من أعمال الجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الأعمال كلها من الإيمان أيضا، وما كان على وفق مسار هذه الأعمال من الذكر فإنه يقاس على العمل اللفظي، ومن بقية الأعمال القلبية كالخشية والتوكل والخوف والرغبة والرهبة والرجاء أنه يقاس على الحياء، وأيضا بقية أعمال البدن التي أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن هناك ما هو أعلى منها، ومن ذلك مثلا الصلاة فإنها من أعمال الجوارح. ثم أيضا الحديث يدل على تفاضل الأعمال، فإن قوله صلى الله عليه وسلم وأدناها يدل على أن هناك ما هو فاضل وما هو مفضول في الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. نعم.
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان.
نعم. هذا بنحو ما سبق في الحديث.
حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قال: كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو، فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين.
هذا الأثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه يقول إذا صاففوا العدو، يعني كان العدو صفان، قال هؤلاء المؤمنون، يشير إلى أهل الإيمان، وهؤلاء المنافقون إلى من يشير يا إخوة؟ يشير إلى أناس هم معهم في صف أهل الإيمان. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون بعض المنافقين، يعرفون أشخاصهم لا يجهلون حالهم، وأولئك يحاولون أن يظهروا أنهم من أهل الإيمان وإن كان أمر نفاقهم معلوما. قال وهؤلاء المشركون، أي الذين يقاتلوننا، قال فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، لأنهم في صف المؤمنين، ينصر الله أهل الإيمان فيكون أيضا النصر لمن كان معهم من المنافقين، ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين، لأن المنافقين يقاتلون معهم فيحصل النصر، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، أو كما قال.
المقصود به يا إخوة كمال الإيمان، كمال الإيمان التام. قال لو قطعت، يعني في سبيل الله، لأن الإنسان عنده من النقص وعنده من التفريط وعنده من الضعف، وهذا الضعف قد يكون في عمله البدني وقد يكون في عمله القولي وقد يكون في عمله القلبي، فإذا حصل للإنسان ما حصل من البلاء فإنه يرجو أن يكون من أهل الإيمان الكامل، لكن لا يقول أنه بلغ كمال الإيمان. نعم.
حدثنا حماد بن المعقل عن غالب عن بكر قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق، لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة، ولو سئلت عن شر أو أخبث الشك من أبي العلاء رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار.
هذا الأثر الوارد عن بكر قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق، لم أشهد، لأن الإنسان لا يطلع على العمل القلبي، لكن لو شهدت أنه في الجنة لشهدت. لماذا؟ لأن لي ظاهره في عمله الصالح، أنا لن أشهد له بالإيمان الكامل لكن أشهد له بالجنة لما أراه من عمله. قالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، يعني ليس في قلبه إيمان، قال لا أشهد. طيب أعماله سيئة، قال أشهد له بأنه في النار مقتضى هذا العمل الذي ظهر لي، لكن لا أحكم على باطنه بأنه منافق. هذا المراد بأن الحكم على ظاهر الحال لا على باطنه في الحالين. نعم.
حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا فضيل بن غزوان أخبرنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان.
نعم، هذا قد سبق بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود فقال رضي الله عنه فقال أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة مؤمن العلانية، وكافر السريرة كافر العلانية، مؤمن العلانية كافر السريرة. قال فقال عبد الله اللهم نعم. قال فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ قال فقال اللهم كنت مؤمن السريرة اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية أنا مؤمن. قال أبو إسحاق: فلقيت عبد الله بن مغفل فقلت: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا.
يعني هذا الحديث يدل على ما سبق ذكره من أن الناس كانوا على أصناف ثلاثة: مؤمن العلانية ومؤمن السر، وهذا المؤمن، ومؤمن العلانية، وكافر السريرة هذا المنافق، وكافر السريرة وكافر العلانية هذا المشرك. فقال ابن مسعود: وأنا مؤمن. وقلنا الشهادة للإنسان بنفسه أو على نفسه بالإيمان المراد به أصل الإيمان، ليس المراد به كماله. فقال أناسا، الرجل يقول أناسا يعيبون علي أني أقول مؤمن. قال: خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، خبت وخسرت إن لم يكن عندك أصل الإيمان، هذا المراد. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي قال: وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن، فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، وإن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب.
يعني يقول هنا عن الرجل إذا قال أنا مؤمن، قال إن كان صادقا، يعني بقوله أنا مؤمن يعني عندي أصل الإيمان، قال لا يعذبه الله على صدقه، فإنه صادق. إن لم يكن صادقا كان كاذبا في قوله أنا مؤمن، فيقول ما دخل عليه أيضا بعد الكفر أشد من ماذا؟ أشد من الكذب، يعني جمع أيضا مع الكفر ماذا؟ الكذب. فهو ليس عند وصل الإيمان كحال المنافق الذي يقول أنا مؤمن وهو يبطن الكفر، فإنه جمع مع الكفر الكذب. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قيل له أمؤمن أنت؟ قال: أرجو.
نعم، هذا حال المؤمن، أنه يرجو، لكن هنا النظر يا إخوة إلى أصل الإيمان أم إلى كمال أو إلى الأعمال؟ الأعمال. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيري قال: وقع الطاعون بالشام، فقام معاذ بحمص فخطبهم فقال: إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال: إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق نحوه، فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال: يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: فمات آل معاذ إنسان إنسان، حتى كان معاذ آخرهم، فأصيب فأتاه الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده، قال: وغشي على معاذ غشية. فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على العلم الذي يدفن معك. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي، وإياك وزلة العالم. فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود من الكوفة، فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي، أمؤمن أنت؟ فقال: نعم. قال: فقالوا: من أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي؟ يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة. فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى. فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله على معاذ. قال: ويحك، ومن معاذ؟ قال: معاذ بن جبل. قال: وما ذاك؟ قال: قال إياك وزلة العالم، فاحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود، وما الإيمان إلا أنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا إن من أهل الجنة. قال: فقال عبد الله: صدقت والله إن كانت مني لزلة، صدقت والله إن كانت مني لزلة.
طيب، هذا الأثر الطويل الوارد عن الحارث بن عميرة الزبيري هو في قصة الطاعون الذي حصل بالشام. الشاهد من هذا الأثر هو قول الرجل الشامي حينما سئل: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. قال: من أهل الجنة؟ قال: لا، إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله بي. فقلنا هناك التفريق بين أن يشهد للشخص بأنه مؤمن وأن يشهد له بأنه في الجنة، أو يشهد للشخص بأنه منافق أو يشهد عليه بأنه في النار. هذه يعني المسألة التي هي الشاهد من هذا الأثر. لكن هناك مسألة أخرى ربما ننبه عليها، وهي في قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه عن الطاعون: اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. أنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ يدعو على نفسه. لماذا؟ رأى أن في الطاعون فضلا عظيما، وأنه لا محالة ميت إن كان بالطاعون أو بغيره، فأراد أن يكون موته بماذا؟ بالطاعون، وأراد الفضل لآل بيته. وهذا اجتهاد من معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فإن الصواب أن الإنسان يسأل الله العافية، هذا الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولمكانة معاذ استجاب الله جل وعلا له، فلا زال آل معاذ رضي الله يموت أحدهم تلو الآخر، حتى كان آخرهم موتا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان لا يدعو على نفسه، ولا يدعو على ماله، ولا يدعو على ولده، وإنما يسأل الله العافية سواء من الطاعون أو من غيره، ويسأل الله الموتة الحسنة والخاتمة الحسنة. نعم.
حدثنا مصعب بن المقدام، أخبرنا عكرمة بن عمار، أخبرنا أبو زميل عن مالك بن مرثد الزماني عن أبيه قال الزماني عن أبيه قال: قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: ترضخ مما رزقك الله، أو يرضخ مما رزقه الله.
هذا فيه بيان أن من الأعمال التي هي من الإيمان أمر الصدقة، فإن قوله ترضخ مما رزقك الله يعني تعطي مما رزقك الله، وفيه بيان فضل الصدقة وأنها من أفضل ما يقدم من الأعمال. نعم.
حدثنا عفان، أخبرنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: ما الإيمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: أجملي. فقالت: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
يعني هذا فيه بيان أن الأعمال أيضا من الإيمان، في قولها رضي الله عنها وأرضاها: من سرته حسنته، يعني هو مقدم للحسنة، فهذا يدل على أنه مؤمن، ومن ساءته كذلك سيئته، يفعل السيئة فتسيئه، فهذا يدل على أمر التوبة والاستغفار. ثم هذا فيه من أدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها خيرت السائل: أبسط لك في المسألة، أفسر لك، أم أجمل؟ لأن السائل ربما ليس عنده من الوقت، أو جاء يريد أمرا مختصرا حتى يضبطه ويحفظه، فسألته أو خيرته بين هذين الحالين، فاختار الإجمال فذكرت له هذا القول. نعم.
حدثنا محمد بن سابق، أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء.
عم هذا الحديث أيضا فيه أن هذه الأعمال مناقضة لكمال الإيمان الواجب. من الأعمال ما هي مناقضة يا إخوة لكمال الإيمان الواجب؟ وهي المحرمات. ومن الأعمال ما هي مناقضة لأصل الإيمان؟ وهي نواقض الإيمان. ومن الأعمال ما هي مناقضة لكمال الإيمان المستحب، وهي المستحبات والنوافل. نعم.
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
نعم، هذا الحديث أو هذا الأثر عن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها، يعني قد يحصل منه من النقص إلا الخيانة والكذب، وهذا يدل على أن الخيانة والكذب من أشد الذنوب. الخيانة تقابل الائتمان، والكذب يقابل الصدق، ولكن لا يدل على خروج الإنسان من إيمانه بفعل هذه أو بمجرد فعل هذه الأفعال الذميمة. نعم.
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلى الخيانة والكذب. حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
نعم، هذا الحديث سبق ذكره، والحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، ثم ذكر حال المؤمن. فما الارتباط بين الفتن وبين حال المؤمن؟ أن الفتن هذه قد تكون سببا لخروجه من الإيمان، أو قد تكون سببا لضعف إيمانه. لذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، وكررها ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي من ابتلي بالفتنة فابتعد عنها وصبر ولم يدخل فيها فواها، يعني هذا كالثناء عليه بثباته وبنجاته من الفتن. إذن هذه الفتن هي الأسباب التي تؤدي إلى كفر الإنسان، أو تؤدي إلى ضعف إيمانه. نعم.
حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية،
في قبل الظاهر، في قبل أحد، في جهة أحد. نعم.
كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فأطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هذا الحديث فيه أن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كانت له هذه الجارية، فغفلت عن الأشياء فأكل الذئب بعضا منها، فغضب فصكها، أي فضربها في وجهها. فأتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ قال: أتني بها. دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية هو سؤال سائغ جائز ولا حرج فيه، فإنكاره هو المنكر. إنكار أنه لا يسأل الإنسان أين الله هذا هو المنكر، لأنه لو كان منكرا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لها بالإيمان بمقتضى هذا العمل الظاهر منها، هي من أهل الإسلام، لكن سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر من المعتقد فأجابته، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الإيمان وأمرها أو أمره بإعتاقها. ففيه أنه لا حرج في السؤال بهذا الأمر، وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأنه قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعتقد. نعم. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا العون والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.